كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مشاهدين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم زاد الأسرة. عنوان جديد في هذه الحلقة، وعنوان حلقتنا مشاهدين الكرام تسريح بإحسان. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، وهو رئيس قسم الشريعة بجامعة أم القرى. أهلا ومرحبا بك شيخ خالد.
حياكم الله، أهلا وسهلا بأبي عمر، مرحبا بكم المشاهدين ومشاهدات الكرام جميعا، ونسأل الله جل وعلا يوفقنا لأن نقول ما يرضيه سبحانه وتعالى وأن يحصل فيه النفع لعامة من يشاهدنا.
اللهم آمين. مشاهدين الكرام، لدينا سؤالا تفاعليا، ما أبرز المظاهر التي نراها اليوم منافية للتسريح بإحسان؟ هناك عدة مظاهر تخالف ما أمر الله عز وجل به، اكتب هذه المظاهر، وبإذن الله عز وجل سنتناقش مع ضيف حلقتنا وسيجيب على ما يشكل عليكم. وأيضا كذلك هناك سؤالا أرقام تواصل تظهر لكم، إذا أشكل عليك أمر أو لديك سؤال اتصل بهذه الأرقام وبإذن الله عز وجل سيجيب عليها ضيف حلقتنا. أيضا كذلك إذا أردت أن تشارك مشاركة مرئية عبر الواتساب نرحب بها. مشاهدين الكرام، أباح الإسلام الطلاق، وعندما يثبت الشقاق والنزاع بين الزوجين وتصبح الحياة بينهم مستحيلة، وحدد الدين الحنيف سبلا أخلاقية وطرقا شرعية للطلاق حتى يكون الانفصال بالمعروف أو تسريح بإحسان، وهو ما لا يحدث في أيامنا هذه، حيث عادة ما ينتهي الأمر في ساحات المحاكم ويتبادل الزوجان أبشع الاتهامات مما يتنافى مع الضوابط والأخلاقيات التي وضعها الشرع الحكيم للطلاق. ومن أبلغ الآيات التي تتحدث عن العلاقات الزوجية وعن حق المرأة في حال الانفصال قول الله عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فأمسكوهن بمعروف أو فارقهن بمعروف. حفظت الآيتان حق الزوج في الاختيار، وحفظتا وجوبا كرامة المرأة وحقوقها كزوجة أو طليقة. ما أروع هذا الدين وما أجمله إن امتثلنا لأوامره. يجب علينا أن نمتثل لأوامر الله عز وجل في حال النكاح وفي حال الطلاق حتى تدوم الحياة. للأسف الشديد عندما نسمع هذه الحالات المخيفة من الطلاق وتتهدم أركان الأسرة، هذا نذير شؤم، والحياة الزوجية قائمة على الاتفاق، وأيضا قائمة على التأبيد وليس على الانفصال، والانفصال والطلاق إنما هو حل إذا استصعبت الحلول جميعها. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله شيخ خالد.
مرحبا وسهلا، حياكم الله.
جميل الشيخ، نحن في البداية بعض الناس مثلا يسمع كلمة طلاق طلاق، يعني نريد أن نعرف الطلاق من ناحية شرعية، إيش معنى الطلاق من ناحية شرعية؟
بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشريعة الإسلامية جاءت بكل خير لهذه البشرية، فمن اتبع هدى الله جل وعلا فإنه سيجد الخير والسعادة والتوفيق. ومما جاء في هذه الشريعة المباركة هو الطلاق، والطلاق ليس خاصا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الطلاق أيضا كان معروفا في الجاهلية وهو موجود في الأديان السابقة، إلا أنه جاء بأحسن حال وبخير بيان في شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كانت العرب في الجاهلية يؤذون المرأة ويضارونها، فالرجل يطلق بلا عدد، وإذا أراد أن يرد المرأة ردها مضارة، فإنه يجعل هذه المرأة كالمعلقة، مرة يطلقها مرة يردها. نجد أنه مثلا في الأديان السابقة في النصرانية فيه تشديد شديد في الطلاق، فالرجل يتزوج المرأة ربما يقضى عليه ألا يفارقها إلا بشيء ضيق جدا جدا من حصول الزنا أو نحو ذلك. ولذلك اضطروا إلى أن يقننوا ويشرعوا الطلاق كنظام قانوني حتى ينعموا بهذه الشريعة الربانية التي جاءت في هذا الدين القويم. الطلاق هو في أصله من التخلية، يقال ناقة طالقة، يعني ناقة مرسلة مخلاة ليست مقيدة، وهو في أصله في الشريعة يعرفه العلماء بأنه حل قيد النكاح أو حل بعضه، فيكون حلا للنكاح إذا كان الطلقة الثالثة، ويكون حلا لبعض هذا العقد إذا كان في الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية. فالشريعة جعلت للزوج 3 طلقات، فله أن يطلق الأولى، وله إذا كانت المرأة في عدتها أن يراجعها على وجه الإصلاح لا وجه المضارة، وله كذلك إذا عاد مرة أخرى فربما طلق الزوج في المرة الأولى فيرى أنه ندم على هذا الفعل وعلى هذا الطلاق، المرأة كذلك ترى أنها ندمت على ما أوقعهم في هذا الفعل وهذا الطلاق، فتستقيم الحياة بعد ذلك. فإذا عادوا في المرة الأخرى الشريعة تتيح لهم فرصة ثانية في هذا الطلاق، فإذا استعجل الزوج أو رأى أن الطلاق هو المناسب فطلق، فبعد ذلك الشريعة كذلك تجعل له خيارا ثالثا لتستقيم الحياة. فإذا عادوا في المرة الثالثة ثم حصل الطلاق فهذه أمارة ودلالة على أن هذا البيت لا يمكن أن تستقيم حاله، وهذا من محاسن هذه الشريعة. فالطلاق هو حل للنكاح بأكمله أو حل لبعضه بالطلقة الأولى أو الطلقة الثانية أو الطلقة الثالثة.
جميل شيخ على هذا البيان الجميل والرائع، تجد أن فيها في هذه التعريف سماحة الإسلام ورحمة الإسلام، يعني أعطاك المرة الأولى والثانية والثالثة، ويعلم الشريعة تعلم أن بعد الثالثة لا يكون هناك إصلاح. فشيخ يعني نحن بس بنفهم عندما قال حل بعض قيد النكاح، للأسف الشديد يعني مفهوم الناس القاصر الآن إذا طلق مثلا الطلقة الواحدة، إحنا لو التزمنا بالأحكام الشرعية في الطلاق أجزم جزما أن تخف نسب الطلاق بشكل هائل. موضوع أن إذا حدث الطلقة الأولى تجد أن الرجل يخرج المرأة من بيتها، هل هذا صحيح أو خلاف ما أمرت به الشريعة؟
هو الناس يخالفون في الطلاق في التسريح بإحسان في عدة مخالفات، يخالفون في وقته في عدده، يخالفون في المرأة تخالف الأولياء يخالفون، ما ذكرته يا أبا عمر من المخالفات الذائعة الشائعة وهو أن المرأة إذا طلقت تركت بيت الزوجية، وهذا يخالف أمر الله جل وعلا، فإن الله تعالى قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا يأتين بفاحشة مبينة، فالمرأة لا تخرج ولا تخرج إلا إذا ضارها الزوج وضيق عليها لها أن تخرج أو يأذته بالكلام والسباب أو بالفحش من القول ونحو ذلك فله أن يخرجها، ما عدا ذلك فإن المرأة تلزم بيت الزوجية. لماذا؟ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
الله هذه الرحمة يا شيخ.
نعم لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فالمرأة الرجعية، العلماء يقول الرجعية زوجة لها مال الزوجات وعليها ما على الزوجات، إلا أنه لا قسم لها يعني في المبيت، وهذا هو فقط الذي تختلف.
طب الشيخ النفقة تسقط عنها ولا
لا؟ لا لها النفقة الرجعية مدة إقامتها والسكنة تبقى في بيت الزوجية، ولها النفقة ولها السكنة وتتزين لزوجها، فإنه إذا رآها في مدار عدتها التي إن كانت بالأشهر 3 أشهر وإن كانت بالحيضات 3 حيض، وهذه المرأة 3 أشهر والزوج ينظر إليها وهي تقوم بصنع طعامه وكي ثيابه وتحسن إليه في 3 أشهر، ما ظنك برجل يرى المرأة لهذه المدة في بيتي تحسن إليه؟ ألا قاطعا أنه سيرق لها، ولذلك سيتجاوز عن كل خطأ حدث منها، وهو كذلك إن كان الخطأ منه سيراجع نفسه أنه قد أخطأ واستعجل في طلاق هذه المرأة. وذلك ليس الخطأ فقط في خروج المرأة من بيت الزوجية، هذا أحد الأخطاء، الخطأ من الزوج كذلك أن يستعجل. ألا النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا لما طلق رجل امرأته 3 مرة واحد ميس واحد، قال يهزأ بكتاب الله وأنا بين أظهركم، يلعب بكتاب الله. الطلاق هذا من الشريعة التي ينبغي أن تعظم من آيات الله.
جميل.
النكاح في أصله آية من آيات الله، ومن آياته يعني الله عز وجل من آياته أن خلقنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها، فهذه الآية العظيمة التي الله تعالى جعلها من آياته التي اختص بها، يأتي المرء في مجلس واحد بلفظ واحد يقول زوجته طالق بالثلاث، هذا تغيظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال رجل رسول الله دعني أضرب عنقه من شدة ما هذه المقالة. ولما قال قائل لابن عباس رضي الله عنه قال إني قلت امرأتي بأنها طالق بعدد نجوم السماء، قال يكفيك منها 3 والبقية إثم عليك، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا الاستعجال جعل عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين يصعد المنبر ويقول أرى الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنا، الناس استعجلوا في في أمر الطلاق. وللأسف الناس اليوم تنتشر بينهم الفتية أن طلاق الثلاث يقع واحدة. ولذلك حتى إذا اتصلوا للسؤال أو الفتية المسألة مسلمة لديهم. وأنا حقيقة عني أرى أن ينبغي أن يمتنع المفتون من الإفتاء بالطلاق في الهاتف حتى يجد الناس مغبة فعلهم، وأن يذوقوا هذا الفعل مرارته، وأن يتعنوا لمن ينبغي أن يتعنوا له في السؤال، إما أن يذهبوا مثلا في بلدنا للإفتاء أو أن يذهبوا للمحاكم. فعند ذلك إذا أصبح الزوج بأسهل ما يمكن أن يطلق ثلاثا ثم مباشرة يتصل على من يفتيه، وهو يعرف يقول الثلاث تقع واحدة، ولا يدري أن مذاهب الأئمة الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا يقع ثلاثا.
ابن تيمية له قول فيه،
ابن تيمية نعم هو يقول بأن تقع واحدة، ولست هنا لأرجح.
جميل.
لكني أقصد بهذا أن المسألة
ألا نتساهل في الموضوع،
لا تبلغ هذا التساهل. لما أفتى ابن تيمية رحمه الله بهذا القول شنع عليه وأوذي إذاء شديدا. ابن تيمية رحمه الله أكثر ما أوذي به هي مسألة شد الرحل ومسألة الأيمان في الطلاق. هذه المسألة حتى لما أفتى بها جماعة بعد ابن تيمية رحمه الله أوذوا إذاء شديدا، بل طيف ابن القيم على الحمير ويقال هذا جزاء من يفتي بأن طلاق الثلاث يقع واحدة. طبعا هذا القول له حظ من النظر وله قوة، لكن
المقصد
أن
يا شيخ
الناس نعم
أن هذا مثال قليل،
أن الناس استعجلوا. وعمر رضي الله عنه وارضاه أراد أن يؤدبهم، قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم. فأجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رأيه وعلى قوله وعملوا به. فلا ينبغي أن يتساهل الناس بهذا اللفظ، يلعب بكتاب الله، يهزى بكتاب الله. الشريعة جاءت بالرحمة، لو أن الناس كما ذكرت يا أبا عمر امتثلوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لقلت نسب الطلاق كما ذكرت، وأيضا لأصبح التسريح بإحسان. نحن هنا لا نتحدث عن تجريم الطلاق، وما يأتي الحديث عن حكم الطلاق، لكن نحن نتحدث هنا عن هذا الطلاق، أنه ينبغي أن يؤتى الطلاق كما أمر الله به.
طيب شيخ، بس المدخل هذا كما أمر الله به، في السابق ولعل أنت شيخ ممكن عصرت قصص من هذا القبيل، قد يفترقان الزوجان لكن أواصر الصلة مستمرة. الآن شيخ توصل محاكم.
أو شيء تقول عصرتها ماني أكبر منك ترى.
حول بعض الشيء.
الله يرعاك. بالنسبة لقصص سمعنا حقيقة وسمعتم ربما الناس لما خالفت كتاب الله وقع الشقاق بينهم وقع النزاع بلا ريب. وذلك إذا امتثل الناس أمر الله جل وعلا فإنهم سيطلقون على السنة، ولن يحصل ما يحصل اليوم للناس. ربما نسمع أن تسمع من آبائك وأجدادك، ونسمع أن الرجل يطلق ويبقى الصهر بينه وبين أصهاره، ولا ينادى في اللهجة العامية إلا يا رحيمي، مع أنه هو صهر يعني هو صهر، وينادى بذلك ويحفظ له الصهر ويحفظ له هذا الصهر، مع أنه طلق المرأة ويقوم بتقديرهم واحترامهم، والأولاد ينادون هؤلاء بأنهم خولتهم، وتبقى هذه المودة. بره في بعض المجتمعات حتى الطليقة إذا جاء العيد ربما مرت وقالت سلموا على فلان وبلغوه المعايدة وبلغوه التهنئة، لأن الطلاق حصل بطريقة ربما تكون موافقة للشرع، ولأن عقول الناس كانت أيضا أتم، كما أن أيضا تكلفة الزواج ومغبة الطلاق ليست كاليوم، فالمرأة تطلق وينكحها آخر. وربما اليوم للأسف، وهذا ما نريد أن ننبه له وإن شاء الله عليك تطرق له، يعني في نظر الناس للطلاق هو نظر مخالف للشريعة. وربما بعض الناس تصور إذا وقع الطلاق أن المرأة فيها عيب أو أن الرجل المطلق فيه عيب، مع أن هذا الطلاق وإذا وقع على وفق الأمر الشرعي لا عيب فيه لا في الرجل ولا في المرأة، إنما هو كما قالت امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه: إني لا أنقم على ثابت لا في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. المرأة ربما لا ترتاح لهذا الرجل، والرجل كذلك ربما لا يرتاح للمرأة، تكون المرأة من خير الناس ويكون الرجل من خير الناس، لكن لا يكتب بينهم ود وئام. فإذا طلق الرجل لا يعني أنه سيء، وإذا طلقت المرأة لا يعني أنها سيئة، إذا كان الطلاق والتسريح بإحسان. نعم. الذي يكون علامة استفهام إذا كان التسريح بغير إحسان.
كيف يكون شيخ؟
إذا كان التسريح بغير إحسان أو بإحسان تقصد؟
لا بغير إحسان. كيف؟
بغير إحسان إذا كان مخالفا للشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة وزاو جبريل وقال يا إن الله يأمرك أن تراجعها فإنها صوامة قوامة رضي الله عنها. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطلقون ويتزوج الآخر ويتزوج من بعده، وهكذا جملة من النساء في عصر الصحابة تزوج بأكثر من رجل لما وقع الطلاق. والله جل وعلا قال نكتب استبدال زوج ما كان زوج، فيحصل الطلاق. الطلاق ليس أمرا منكرا في الشريعة.
جميل.
الطلاق هو حل وهو محاسن هذه الشريعة. والمتنبي يقول من نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا لهما من صداقته بد. أن يبقى المرء مع شخص لا يرتاح له أبدا الآبدين هذا من نكد الدنيا عليه. ألم نقول في أول لقاء أن النصارى لما ضيق عليهم في شريعتهم وفي أصلهم وفي عقائدهم في أمر الطلاق اضطروا لتشريع قوانين تبيح الطلاق وتوسع فيه. والإحصائيات المذكورة أنه في أول سنة شرعت هذه القوانين تقدمت أعداد كثيرة لطلب الطلاق. طبعا نحن لا نقول لا ندعو الناس إلى الطلاق، لكن نذكر أن الطلاق بذاته هو شريعة ربانية، والله جل وعلا لا يمكن يشرع شيئا تربو مفاسده على مصالحه. المشرع هو ما ربت مصالحه على مفاسده، إنما يقع الخلل في استعمال الناس. اليوم مثلا تعالى أباح لنا أشياء كثيرة، إذا استعمل الناس على خلاف المقتضى الشرعي أصبح في استعمالهم سوء وأصبح في فعلهم الفساد. ليس الفساد فيما أباح الله، إنما الفساد في استعمال الناس. الطلاق شريعة أباحها الله جل وعلا، استعملها كثير من الناس على خلاف المقصود الشرعي، فاستحقوا أن تقع هذه النكبات وهذه الخصومات وهذه الابتلاءات. ولذلك تغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغيظ عمر وصعد المنبر وقال أرى الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنا.
جميل. طيب شيخ، بعد هذه المقدمات الرائعة في موضوع التسريح بإحسان والطلاق، طيب شيخ، الطلاق هل يمر بأحكام الفقهية الخمسة أم له حكما واحدا؟
نعم، بارك الله فيه. العلم يقول الطلاق ربما يكون مكروها، وهذا عند استقامة الحال، وهذا هو الأصل في استقامة الحال.
الأصل هو الكراهة.
الأصل عند استقامة الحال أن الطلاق مكروه، بل قال بعضهم بتحريمه إذا كانت الحال مستقيمة. فالحال مستقيمة، الزوج لا ينقم من الزوجة شيء، والمرأة لا تنقم من الرجل شيء،
حياته مستقرة.
فلذلك جاء في الحديث عند ابن ماجه، وإن كان فيه مقال ضعفه بعض العلماء، أن أي امرأة سألت زوجها طلاقها بغير ما بأس فالجنة عليها حرام ولم ترح رائحة الجنة. وكذلك الرجل لا ينبغي له أن يطلق المرأة مع استقامة الحال، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام وإذا أردت أن تقيمه كسرته. فالمرأة إذا طلقها الرجل فإنه يكسرها. وأنا أذكر أن يعني إحدى النساء لما أراد زوجها أن يطلقها وليس فيها من بأس، إلا يعني كانت ترتجيه تقول له أبقني، ولولا يعني تقول له إن كنت تريد أن تكسرني فلا تكسر أبي، لأن الطلاق هو ليس كسرا فقط لهذه المرأة، يكون هو كسر لأبيها ولأهلها، أن يروا ابنتهم التي يعرفون في الأدب ويعرفون بالخير والفضل تعود إليهم مسرحة من غير ما بأس. هذا عند استقامة الحال. الحقيقة أن الطلاق أنه على خلاف الأولى، بل إنه إذا وقع من الرجل فإنه قد يكون من كفران النعمة. الله ينعم على هذا الرجل بهذه المرأة الصالحة الطيبة التي تقدره وتقوم بطعامه وشرابه ولباسه، ولا يرى منها إلا كل خير، امرأة عفيفة صوامة قوامة، ثم يفاجئها بالطلاق. هذا الأمر لا تحبذه الشريعة. ولذلك من لطيف ما جاء في كتاب الله تعالى، الله تعالى قال في شأن المولي، قال الذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، قال سبحانه وتعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق، إن فاءوا يعني رجعوا وأرجعوا الزوجات، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الرجوع الله غفور، هذا يحببهم إلى هذا، ذكر المغفرة والرحمة. عزمتم الطلاق الله سميع عليم، يسمع ويعلم. وهذا فيه معنى لطيف، أن الرجوع هو المحبب للمغفرة والرحمة، وأن إنفاذ الطلاق فيه شيء من التنبيه أن الله سميع ويعلم ذلك، ففيه عدم ترغيب بذلك. هذا عند استقامة الحال، فإن الطلاق مكروه. إذا احتاج الرجل لذلك أو المرأة فإن الطلاق يكون مباحا، كما لو كره الرجل المرأة، ربما لا يكون فيها عيب لكنه كره عشرتها، فتبقى معه هذه المرأة لا يقوم بحقها، لا يستطيع أن يحسن
ربما يظلمها يا شيخ.
نعم ربما يصل إلى ظلمها. نعم هو لا استطاع أن يصبر عليها، فإنه كما جاء رجل لعمر رضي الله عنه وقال بأنه لا يحب امرأته، فقال عمر رضي الله عنه يا ابن أخي إن البيوت لا تبنى على الحب، إن البيوت لا تبنى على الحب فقط، بل إنها تبنى على الحب والرحمة والمودة. الله تعالى جعل بينهم رحمة وسكن ومودة، فربما فقد الحب أو قل، لكن تبقى الرحمة والصبر على المرأة والمودة. فإذا استطاع رجل أن يصبر على المرأة وأن يبقيها فهذا خير، لكن لو طلقها فالطلاق مباح. إذا تضرت المرأة من البقاء مع الرجل إما لإعساره وإما لسوء حالها أو لكراهتها له، يستحب له أن يجيبها للطلاق إذا كانت متضررة. يكون الطلاق محرما إذا كان في الحيض، وهذا من محاسن الشريعة. الرجل لا يطلق المرأة في حيضها ولا يطلقها في طهر جامعها فيه. وذلك لما طلق ابن عمر رضي الله عنه وأرضى زوجه وهي حائض، أتى عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال مروا فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وفي طلاق المرأة في عدتها تطوير لعدتها عليها، وأيضا الرجل ربما أنه المرأة في حيضها لا يعني ليكون بينه ما يكون بين الزوجين، فربما لا تميل نفسه إليها كثيرا فيستعجل بطلاقها، فإذا ما طهرت من حيضها اشتاقت نفسه إليها فربما سكنت عن هذا. والغالب أن الرجل إذا طهرت زوجته وجامعها نقول له انتظر حتى تحيض ثم تطهر، فإذا بقي شهرا يفكر في الطلاق. أتصور أن يكون
تطويل مدة يا شيخ لعل يراجع النفس.
لا يراجع النفس، وإذا أوقع الطلاق بعد هذه المدة سيكون طلاقا قراءة، سيكون طلاقه على وفق نظر وصحيح وليس عن استعجال. هذه الأحكام الخمسة.
بس شيخ يعني بهذا الفعل في تصوري والظاهر حتى شرعيا وعلميا لو الناس امتثلوا لهذا يمكن نصف النسب الآن الموجودة تخف.
بنري يعني هذا أحد التدابير يعني التي إذا حصلت الطلاق يقل بلا ريب، لأن الطلاق في غالب ما يحصل من العجلة. ولذلك الشريعة يعني نلاحظ مثلا طلاق الغضبان الشريعة لم توقعه إذا الرجل غضب غضبا شديدا حتى ارتج عليه ولم يدري ما يقول هنا ولم يدري ما يقول هنا بالاتفاق أن طلاقه لا يقع. وإذا أغلق على الرجل وأصبح يعي ما يقول لكن الغضب بلغ به مبلغا شديدا، هذه مسألة خلافية عند أهل العلم رحمهم الله، لكن الأظهر أن الطلاق لا يقع أيضا كذلك، إنما يقع الطلاق في بداية الغضب، لأنه ما يتصور أن رجلا يطلق وهو غير غضبان. لكن الغضب هذا أيضا من حرص الشريعة أن لا توقع طلاق غضبان ولا توقع طلاق يعني المستعجل منعته الذي يطلق بالحيض والذي يطلق بالطهر الذي حصل فيه جماع، منعته من مثل هذا الفعل.
جميل. شيخ الشريعة ما تأمر بأمر أو تنهى عن أمر معين إلا لحكمة، قد نعلمها قد نجهلها. الحكمة في إباحة الشريعة أو مثلا تشريع الشريعة للطلاق؟
لا شك أن الحكم كثيرة، وربما نعلم بعضا ويخفى علينا كثير نعم. من هذه الحكم، لكن من هذه الحكم أن الشريعة جعلت هذا الطلاق حل للرجل والمرأة. يعني لك أن تتصور لو كانت المرأة إذا دخلت بيت الزوجية حكم على الرجل بها، لا يمكن أن يطلق هذه المرأة،
تصير عبودية
كما حصل قلنا لك في النصارى مثلا. نعم. فأصبح الأمر عندهم لما شرع الطلاق وقنن التفت الناس إليه وجاءوا بالملايين لهذا الأمر، وقدمت في أول سنة عدد بمئات الألوف من طلب هذا الطلاق، لأن الرجل ربما يتزوج المرأة فلا يطمئن قلبه إليها ولا يرتاح لهذه المرأة، أو العكس المرأة تزوج بالرجل، ربما تزوجت الرجل وظهر لها أنه مدمن مخدرات تطلب الفسخ والخلع. يعني الطلاق هو الأصل التي عنه نحن، لكن تمت أمور هي في ذات الباب من الفسخ من الخلع ونحو ذلك. ربما رجل تزوج المرأة ورأى أنها ضعيفة في دينها، لا تحتشم من المحرمات، لا تبتعد، لا يعني لا يأمنها على بيته، فهذا الشرع جعل له حلا في ذلك. ربما تزوج المرأة ورأى أنها لا تقوم بحق الله جل وعلا، لا ترعى أولاده والرعاية الصحيحة التي تقربهم إلى الله، إنما تقوم بإفسادهم. فالشريعة جعلت هذا الطلاق كالمتنفس للرجل والمرأة. وتلحظ كما سافه من أول لقاء أن الشريعة لم تجعله بيد الرجل إلى الأبد يطلق ما شاء، فهذا في ضرب المرأة. يعني الشريعة لما جاءت به ضبطته حتى تحصل به المصالح وتنتفي المفاسد. مثلا لا يمكن أن يبقى الطلاق بيد الرجل كيف ما شاء، فهنا تحصل مفسدة أن المرأة تكون كالمعلقة يطلق ويراجع، جعلت له عددا محدودا، الرجل لا يمكن يزيد على هذا العدد ولا أن يتجاوزه. من حكم الطلاق أيضا أنه حاجز للرجل عن الظلم. الشيخ التركي: الرجل العرب تقول الظلم تحت كل جناح، وإن تجد عفة فلعلة لا يظلم كما يقولون تربي. المرء إذا لم يحب المرأة ربما يقع في الظلم، المرأة إن لم تحب الرجل ربما تقع في التقصير في حقه. ولذلك الله تعالى قال: خفتم ألا يقيم حدود الله. هذه في حدود لله. يعني بغى الناس تتصور أن النكاح مجرد أنه زوجتك قبلت انتهى الأمر. الرجل يجب عليه أن يقوم بالحقوق الواجب عليه في بيت الزوجية، المرأة يجب عليها أن تمتثل هذه الحقوق. إذا رأى الرجل من نفسه أنه لا يمكن أن يقوم بالحقوق، أو المرأة لا يمكنها أن تقوم بالحقوق، هنالك الطلاق يأتي حتى لا يبقى الناس في أمر المعصية. لأنه إذا بقي الرجل والمرأة يعصيان الله، الرجل لا يقوم بحق المرأة هذه معصية، المرأة لا تقوم بحق الرجل هذه معصية، فتصبح السيئة تتتابع عليهم. فإنما جاء الطلاق ليخرجهم من هذه الظلمات ومن هذه المعاصي. فإذا جاء الطلاق على وفق الشريعة خرج الرجل من هذه الدائرة التي كانت سببا في إيقاع نفسه في المعاصي والسيئات. لا شك أن الطلاق من الحلول الشرعية التي جاءت بها الشريعة، وإذا وقع على المقصود الشرعي فإن فيه محاسن كبيرة.
جميل. بس الشيخ لابد أن نبين للمشاهدين أن الأصل في الحياة الزوجية التأبيد وليس الطلاق. يعني بعض الناس يأخذ يا شيخ ترى الحياة الزوجية تجربة، يعني هل هذا يجوز شيخ تلاعب مثلا ببنات المسلمين؟
نعم، هو هذا من أسباب اللي يعني غدا نقول ما هي الأسباب التي تؤدي إلى 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 التسريح بغير إحسان. أسباب كثيرة، منها هو الإقدام على النكاح بالعجلة، يعني على مع عدم معرفة أن هذا النكاح أنه عقد غليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا ميثاق غليظ يجب أن يعلم المرء مقداره، وأنه استحل فرج هذه المرأة بكلمة الله، وأنه ينبغي له أن يعلم أن النساء أنهن عوان عندكم، هذه كالعاني كالأسير، يجب عليه أن يقوم بحقها وأن يقوم بالقيام عليها. وإذا كان الله تعالى قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما يطعمكم لوجه الله، جعل فيه الثواب العظيم. المرء يقوم على امرأته له ثواب عظيم في ذلك، أنه يبني أسرة، يفاخر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الولد. العلماء يقولون بقدر ما ذكر من محاسن النكاح برده يكون مساوي الطلاق. يعني الشريعة رغبت في النكاح، فكل مرغبات النكاح تكون هي من أسباب التزهيد في الطلاق، فلما أمر به إذن هذا يدل على أن ما خالفه ليس محل للأمر. لما رغب فيه الطلاق غير مرغب فيه، لما أثني على من يفعله الطلاق لا يثنى على فاعله، وهكذا
العكس.
العكس. ولذلك من أسباب الطلاق أن المرء لا يقدر هذا النكاح، لا يرضى المرء على موليته، على أخته، على بنته أن يتزوج امرأة وفي نيته أن يطلقها مثلا، أو أن يتزوجها متساهلا في أمرها، يقول إن ناسبت فأبقيتها وإن لم تناسب
سرحت.
وهذا حقيقة من التدابير التي جعلتها الشريعة قبل. يعني لما يأتي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله إني خطبت امرأة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: هل نظرت إليها؟ قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أن الشريعة جاءت النظرة الشرعية أيضا من الأسباب التي يحصل بها دوام العشرة.
جميل. إحنا هذه نحتاج أن نفصل فيها التدابير قبل النكاح، وخصوصا النظرة الشرعية لأن عليها كلام، بس هنأخذ فاصل بعدها نكمل يا شيخ. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
من خير الناس؟ سؤال مهم وإليك الجواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خياركم أحاسنكم أخلاقا، خيركم أحسنكم قضاء، أي عند رد الديون، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، خيركم خيركم لأهله، خيركم من أطعم الطعام ورد السلام، خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، أي من يفسح لمن يدخل الصف في الصلاة، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس أنفعهم للناس، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا: قد عرفنا الصادق، فما ذو القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسد. فاحرص على أن تكون من خير الناس تنل خير المنازل.
أخلاقنا عنواننا، شيم لنا بين الأمم، بعث النبي متمما بالعلم والنور الأتم، يرقى تعاملنا بها، إسلامنا دين القيم، كحيائنا ووفائنا مثل التكافل والكرم. وبها إذا ما طبقت ترعى الحقوق وتحترم، وإذا تعايشنا بها نرقى بها أعلى القمم، نرقى بها أعلى القمم. فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى. عنوان حلقتنا هو تسريح بإحسان. ضيفي وضيفكم هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور خالد الثلاثي، حياك الله شيخ.
مرحبا وسهلا، حياك الله.
ما زلنا شيخ نتطرق موضوع الطلاق والتسريح بإحسان، وذكرت عدة نقاط شيخ فيه، وعرفنا قبل الفاصل شيخ ذكرت التدابير الشرعية التي يعني ينبغي المسلم يتقيد بها قبل النكاح، يعني هل هناك تدابير معينة يا شيخ؟
لا شك، يعني ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام من الأمر بالنظر للمخطوبة، هذا التوجيه النبوي علله عليه الصلاة والسلام، قال إنه أحرى أن يؤذن بينكما، لأن المرء في حيث آخر قال: انظر إليها فإن في أعين أنصاري شيئا. قيل أن في أعين أنصاري شيئا يعني فيها شيء من الصغر، فربما هذا يجعلك تعدل عن ما أقبلت عليه. وقيل فإن في أعين أنصاري شيئا، أنه شيء يرغبك، فإن نظرت إليها أقدمت على نكاحك واستعجلت به. النظر للمخطوبة فيه فوائد للرجل والمرأة، فالمرأة كذلك وحق لها أن ترى هذا الرجل، فإذا ما حصلت النظرة ورأى الرجل هذه المرأة فإنه يدخل على بينة وعلى بصيرة، فإن المرأة مهما وصفت له لا تكون على الوصف الذي يعني يتخيله، ربما وصفتها له وصفة فوق ما فيها، وربما وصفت دون ذلك أو بغير ذلك، فإذا ما رأى فإن الرجل تطمئن نفسه. وينبغي أن ينبه أنه لا حرج على الرجل إذا نظر للمرأة أن ولم تعجبه أن ينصرف. ربما قال قائل: يكون في ذلك كسر لخاطرها. هو لو يكون هذا الكسر عند النظر وقبل تمام العقد خير من أن يكون بعد النكاح، وأن يكون كذلك بعد وجود الولد. فإذا كان الرجل يرى أنه لا يمكنه أن يستقيم حاله مع هذه المرأة وأنها لا تملأ قلبه وعينه، فإنه له أن يترك مباشرة، لأنه كما ذكرت من قبل من المصالح حتى الطلاق أن الرجل لا يلزم أن يبقى مع امرأة لم يعني تملأ قلبه وعينه، ويكون هو الذي قد فرط في ذلك من أول الأمر. وكذلك بعض الأولياء ربما منع من هذا النظر. أنا سمعت مرة رجل يقول: لو مكن أجنبية أن ينظر لابنته الرغبة كما هي فليفعل. نقول لهذا الرجل أنت اليوم تمكن، أنت رضيت أن يكون زوجا لابنتك، أن يأخذها إلى بيته ويسافر بها ويخلو بها ويعيش معها، أمنته على ذلك؟ إن كنت لا تأمن هذا الرجل في نظرته لابنتك، مع ذلك أنه ليس كفا، ليس كفا لزوجات لابنتك، فإذا رأيت أن هذا الرجل كفا ولم يبقى له إلا أن ينظر لابنتك فإن الكفا يمكن، لأنه إن كان كفا كما ظننت به فإن هذا الكفا سيحفظ ويحافظ على ما رأى، بخلاف ما لو لم يكن كفا فإنه لا يمكن من النكاح في عصر العام.
جميل، نحن سنتطرق هذه النقطة في شيء من التوسع لأن نحتاج يا شيخ. بس معنا اتصال أخونا محمد من مصر. أهلا بك محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله محمد.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
يا مرحبا، تفضل محمد.
والله عندي سؤال للشيخ، يعني انتشرت هذه الأونة فتوى بعدم وقوع الطلاق الشفوي، فنريد الرد على ذلك يعني وبارك الله فيكم.
فهمت كيف الطلاق الشفوي؟ إيش المقصود كيف الطلاق الشفوي؟
يعني يقول يعني مثلا إذا الإنسان، إذا الرجل طلق امرأته يعني شفويا كده لا يقع هذا الطلاق إلا إذا ذهبنا عند المأذون وكتب ذلك في العقد.
واضح واضح محمد يعني. واضح واضح سؤالك. نعم. شكرا لك. يقصد الشيخ في المجلس يطلق بدون ما يروح المحكمة.
تريد أن أجيب الآن ولا لا؟
لا تفضل جيبه شيخ عشان ما يد.
لا لا، الطلاق هو الأصل فيه أنه ملفوظ، هذا هو الأصل فيه، ما عدا اللفظ هو ملحق به. الكتابة، هل يقع الطلاق في الكتابة أصلا؟ كل ذلك هو فرع عن الخطاب وعن الكلام، فالأصل في الطلاق اللفظ. وإذا تلفظ الرجل بطلاق زوجته في الوقت الذي يحصل فيه، الذي يكون فيه الطلاق على وجه السنية في طهر لم يجامعها فيه، فإنه طلاق واقع باتفاق الأئمة. أنا أخشى أن تكون هذه التي ذكرت مأخوذة من ربما منقولة، يعني من هذا الذي يعلمه في دين النصارى أن الطلاق لا يقع إلا إذا وثق، وكذلك لا يمكن أن يكون نافذا واقعا إلا إذا أمضاه. هذا من تعنت الكنيسة على الناس، لا يمضون طلاقهم إلا هم عبر حاخاماتهم، وكذلك في ربما كان ذلك عند اليهودية أيضا عند اليهود. أما في هذه الشريعة السمحة الغراء فإن الرجل طلق زوجته وقع الطلاق، إنما بقية الأمور هي أمور لتوثيقه، كما أن النكاح يحصل بقول الولي زوجتك والرجل يقول قبلت، إنما يكون توثيق المأذون والعقد في المحاكم للتوثقة، وذلك ليس لإيقاعه. لا أعلم عالم من العلماء اشترط لصحة الطلاق أن يكون مكتوبا، الله أعلم.
جميل، معنا أبو ماريا من العراق. أبو ماريا تفضل يا شيخ. حياك الله أبو ماريا.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلاً أهلاً بك. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو ماريا.
الله يحفظك بارك بكم إن شاء الله.
مرحبا فيك، تفضل أبو ماريا.
العفو، عندي سؤال حول الطلاق. يعني في واقعنا الآن هنا بالعراق عندنا الطلاق إذا أطلق عليه 3 مرات يقع واحدة. فهاي مشكلة يعني عندنا حاليا، إحنا يعني جايبتونا بيها، فأريد من حضرة الشيخ أن يفتينا بهذا الأمر.
جميل، الشيخ بيّن وما في بأس أنه يعيد ما قال، لعلك ذكرت فتوى بن تيمية.
يعني أنا أرى أن المجلس هو ليس مجلس
إفتاء. هو ليس إفتاء، نعم يا شيخ.
نعم، فإذا كان الشيخ يسأل، إذا كان أبو ماريا يسأل عن التحذير من هذا وقد حذرنا منه، وإن كان ويسأل عن هذه الفتوى، هذه الفتوى لها مستند؟ نعم لها مستند في الشريعة، لكن قضايا الأعيان الواقعة في الطلاق أرى لا يفتى بها. قضايا الأعيان الناس ينبغي أن يرشدوا للسنة.
جميل.
طلاق السنة لا يكون مجموعا، لا يمكن، هذا خلاف سنة محمد صلى الله عليه وسلم. طلاق السنة يكون في الطهر، يكون واحدة في غير جماع. أما إذا وقعت الواقعة وطلق الرجل زوجته في حيض أو في طهر جامع فيه أو جمع الثلاثة مجموعة، فأرى أن يعود إلى مفتي بلده وأن يسمع منه. أحسن. وأن يسمع كذلك من زوجه ليتبين هذه الحال، ولا أرى مناسبة الإفتاء بالطلاق يعني عبر الفضائيات.
جزاك الله خير شيخ. إحنا ما زلنا في تكلم عن التدابير التي قبل النكاح، ذكرت منها النظرة. يعني النظرة قد تكون حل لبعض ما يقع الآن في الطلاق. صح. لأن البعض يا شيخ أحيانا يقول لو رأيت قبل لما قبلت به.
نعم، وأيضا وهي حل جاذب أيضا الرجل. أنت الآن لو نظرت إلى شيء وأعجبك ربما يبقى في ذهنك حتى تعود ربما ترى سلعة وليس لديك مال متوفر لشرائها، تبقى هذه السلعة وهذه العين في خاطرك وفي مخيلتك إلى أن تجد هذا المال وتشتري هذه السلعة. كذلك الرجل ربما يرى المرأة فتعجبه ونفسه تشتاق إلى الارتباط بها، فيفعل كل ما يمكن للارتباط بها ويحصل له الحب والوئام، كما قال عليه الصلاة والسلام فإنه أحرى أن يؤذن بينكما. ليست النظرة فقط هي لترك الخيار للانفصال، النظرة كذلك هي للتحبيب المرأة من زوجها والزوج كذلك بهذه المرأة. كذلك ينبغي المرأة أن يحسن الاختيار، قال عليه الصلاة والسلام فاضفر بذات الدين تربت يدك. بعض الناس يستعجل ولا يختار الدينة الصالحة التي تعينه على تربية أبنائه، ثم بعد ذلك إذا طال العهد بهذه الزوجة وذهب ما كان يرجوه من منصب أو مال أو جمال، جاءته هذه النظرة التي ترجوه لطلاقها. ينبغي على المرء أن يتريث وأن يكون عاقلا في معرفة المناسبة. العلماء حينما تكلموا عن الكفاءة في النكاح لست متحدثا هنا عن حكم هي شرط لصحة النكاح أو هي شرط لتمامه، لكن الحديث هو أن المرء إذا راعى المرأة المكافئة له واختار المرأة التي تكون كفأ له فإن هذا من الأسباب التي تؤدي إلى استمرار النكاح، لأن التي تكون كفأ له تكون من عاداته، من تفهم عليه تعرف عليه، ربما تكون هذه المرأة لا يجد مضايقة من مجتمعه إذا كان مجتمعه يعني لا يحبذ غير المكافئة له. إذا كان لا يحصل لديه إشكال في ذلك فالأمر في ساعة، المهم الدين. لكن أقول العاقل ينظر إلى ما يتوقعه غدا، العاقل لا يضع قدمه اليمنى إلا هو يبصر موقع قدمه اليسرى. ولذلك كما يعني المتنبي يثنى على يقول يرى قلبه ما ترى في غد، العاقل يرى قلبه اليوم ما ترى عيناه في غد، فحدسه وظنه وتظنيه يكون على ما يحصل، فيكون عنده حكمة وعنده حصافة. فكل ما يتوقع المرء أنه ربما يؤثر على حياته مستقبلا ينبغي أن يبتعد عنه. يعني بعض الناس ربما يعلم أن هذا البيت أمه لا تحبذ الارتباط مثلا بنسائها هذا البيت، أو أن والده لا يرغب بهم، لماذا هو يلزم نفسه هذا الأمر؟ طبعا إن لم يكن ثمة يعني الخوف على نفسه من الحرام إلا بارتباط هذا البيت شيء آخر، لكن إذا كان مجرد رغبة عابرة فالأولى أن لا يرتبط، لأنه غدا دخلت هذه المرأة لبيته فستأتي إلى أمي، تأتي إلى أبي، تأتي إلى أهلي، فلم يكن ثمة ارتياح ربما كان هذا مؤديا إلى نشوب إشكال وحصول خصومة في الدار.
جميل شيخ، برضه نبه موضوع التسريح بإحسان. شيخ في نقطة مهمة، يعني الكمال لله عز وجل، البعض يعني يريد زوجة كاملة من جميع الصفات.
أحسنت.
وهذا يعني نظرة قاصرة وخاطئة.
صحيح.
يعني رب في جوانب إيجابية، وهذا كل إنسان فيه جانب إيجابي وسلبي.
لا شك، هو ليس فقط كل إنسان، كل ما في هذه الدنيا فيه مصالح وفيه مفاسد.
جميل.
لن تجد شيئا في الدنيا
كاملا
مصالحه خالصة، ولن تجد شيئا أيضا مفاسده خالصة. المصالح الخالصة في جنات عدن، نسأل الله أن يرزقنا وإياك جنات عدن، هذه التي لا تضمو فيها ولا تضحى، وهي التي لا تجوع فيها ولا تعرى. هذه الجنة هي التي فيها المصالح الخالصة التي لا يسوءك فيها شيء البتة.
جميل.
ولذلك حتى الطعام إذا أكله المرء لا يحصل مفسدة من إخراجه، ليس ثمة مفسدة في جنات عدن، كما أن جهنم نسأل الله أن يعافينا أجمعين لا مصلحة فيها البتة، هي مفسدة على من دخلها لا يجد فيها مصلحة واحدة. بينما هذه الدنيا مصالح ومفاسد وحسنات وسيئات، من ذا الذي ترجى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، إذا عدت معايب المرء فهو نبيل. ولذلك الله تعالى قال في كتابه الكريم ولا تنسوا الفضل بينكم.
جميل.
وما يتصور بعض الناس، وهذا سمعته كثيرا من الناس، أن المقصود يعني لا تنسوا ما كان بينكم من العشرة، ليس هذا المقصود. المقصود أن الله تعالى يأمرنا بالفضل لا بالعدل، فإن المرء يعامل إخوانه بأحد أمرين، إما بعدل وإما بفضل. العدل هو الواجب، والفضل مستحب، فإذا عاملتني بالعدل فإنك تطلب ما لك كاملا، وإذا عاملتني بالفضل فإنك تتجاوز عن بعض الحق الذي لك، والذي لا يتجاوز هذا ابتعد عن التقوى. الله تعالى قال وأن تعفو أقرب للتقوى. ولذلك الذي يحمل المرء على التقوى أمران، إما الوازع الشرعي وإما الوازع الطبيعي. القلب الذي جبل على المسامحة واللطف وعدم الاستقصاء فهذا قد تهيأ للتقوى، بقي الوازع الشرعي، لأن الرحمة والتسامح والتغاضي وعدم المطالب بكامل الحقوق، هذا الذي يملك هذا القلب لا يمكن أن يظلم ولا يمكن أن يكون مستقصيا لكامل حقه. والعرب تقول ما استقصى كريم، كل كريم لا يمكن أن يستقصي. أما إذا كان المرء بالضد مستقصيا طالبا لحقه ابتعد عن التقوى، لأن وأن تعفو أقرب للتقوى، إذا لم تعفو فأنتم أبعد عن التقوى. ليس المقصود أنكم لستم من المتقين، لكنكم بينكم وبين التقوى مفاوز تحتاج إلى وازع شرعي حتى يحمل هذا القلب ويحمل هذه النفس إلى أن تكون من المتقين. بينما المرء إذا رزق قلبا مسامحا فيه العفو والمغفرة والصفح فإنه قريب من تقوى الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وذلك العاقل لا يستقصي، وليعامل المرأة بالفضل ولتعامل المرأة زوجها بالفضل. الله أعلم.
جميل، أحسنت الشيخ على البيان. نحن معنا أخونا عبد الله اتصال من المغرب، تفضل عبد الله. عبد الله اسمعني من السماعة وليس من التلفزيون.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله عبد الله.
حياكم الله وحيا الله الشيخ خالد.
جزاك الله.
تفضل. بالنسبة لهذه الآية، فقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ألا يرى الشيخ حفظه الله تعالى أنها تضمنت مصلحة وهي الإمساك بالمعروف، وقدمها الشارع لأن المصالح مقدمة شرعا، ثم قوله سبحانه وتعالى أو تسريح بإحسان، ولا شك أن التسريح الذي هو الطلاق مفسدة لما يترتب عليها من عوامل نفسية وعوامل مادية، فالشرع خير ولكنه آثر في الترتيب أن يبقى يعني المعروف الإمساك بالمعروف، لكن إذا كان الإمساك بالمعروف سيؤدي إلى مفسدة وإلى ضرر، تعيش المرأة تحتها الضيق والطنق والتحريج والتحريج، خصوصا أن بعض أهل التفسير ذكروا في الإمساك يعني في التسريح بإحسان أنه بعد التطليقة الثانية، فتعيش تحت رحمة الزوج، فإذا كانت لن تعيش بكرامتها وبشخصيتها وبنفسيتها ومعنوياتها الكبيرة، فإن الشارع قد فتح لها مجالا آخر وهو التسريح بإحسان لكي يعني تعيش كرامتها ويوسع عليها الله عز وجل في جهة أخرى، ولا تدري كما قال الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لذلك فالشرع هنا فيه مصلحة ومفسدة، المصلحة مقدمة لكن إن تعسرت فالمفسدة هي التي ستكون الباب الثاني وهو التسريح.
جميل جميل، شكرا عبد الله، شكرا، مداخلة جميلة ورائعة. هل لكم تعليق شيخ؟
بارك الله فيكم شيخ عبد الله. ولا شك أن المتقدم ذكر متقدم رتبة، فلما قدم الله جل وعلا الإمساك لرتبته، ولما أخر التسريح لنزوله عن رتبته، كما قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فقدم الفيئة لأنها المحببة، فالمقدم في الذكر مقدم في الرتبة، لكن لا يعني ذلك أن الطلاق مفسدة محضة. يعني هو الشيخ عبد الله يقصد أنه يعني دون مصلحة الإمساك، فإذا كانت المصلحة الراجحة الإمساك فهو الأصل، وإذا غلبت مفاسد الإمساك على مصالحه جاء التسريح بإحسان. ولم يأمر الله جل وعلا بالتسريح، إنما أمر بالتسريح بإحسان والمفارقة بالمعروف، وهذا هو الذي لو حصل لما حصلت تبعات الطلاق التي يشتكي منها الناس اليوم.
جميل، احنا شيخ طرحنا السؤال ما أبرز المظاهر التي تراها اليوم منافية للتسريح بإحسان. طبعا جاتنا عدة مشاركات نقرأ جزء منها. التضييق على الزوجة حتى تتنازل عما أعطاه الزوج لها، التهديد بأخذ الأولاد، صحيح. ذكر عيوب الطرف الآخر على الملأ بعد الانفصال، وهذا جرم يا شيخ. وأيضا تأديب الأبناء على الطرف الثاني.
صحيح صحيح، كل ما ذكره هذا صحيح، وهذا يخالف التسريح بالإحسان. ينبغي أن الكريم إذا انتهى ما بينه وبين زوجه ينبغي أن لا يذكرها إلا بالمعروف وإلا بالخير والإحسان، وهي كذلك لا تذكره إلا بالخير والمعروف والإحسان، وما كان موجودا من سوء فإنها تغفره. ذكر ما أثر عن إحدى العربيات أنها قالت يعني ما أو رجل الوهم مني أنه قال ما ذكرت عيبها، وقالت ما ذكرت عيبه وأنا معه أذكر عيبه وقد فارقته. الله. يعني إذا قد فارقته تذكر عيبه لا يمكن وقد فارقته. ولذلك المرأة إذا كانت مع الرجل هي تكون الأصل أنها حافظة لأسرار بيتها، لا تخرج هذه الأسرار مزينة لهذا الرجل عند أولاده، فكيف إذا فارقته؟ فهذا ينبغي أن يكون أكثر تحفظا، لأنها في حال بقاء العصمة بحاجة إلى ذكر بعض عيوبها حتى يعتدل وحتى يعني يستنصح. انتهت العلاقة والعشرة، ما الفائدة من ذكر العيوب؟ هذا من رداءة الطبع
وقلة المروءة
وسوء النفس وقلة المروءة، سواء كان من الرجل أو كان من المرأة. وهذا يؤكد أن هذا البيت لم يبنى على التقوى، وأنه في خطواته الأولى ستكون هذه هي نتيجته.
جميل. أخونا عبد الله من السعودية معنا اتصال، تفضل عبد الله.
نعم أخوي، الله يرضى عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
نشكر لك أخي تركي وفضيلة الشيخ خالد، فقد حقيقة أجاد وأفاد، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم جميعا.
اللهم آمين.
ثم أما سؤالي فهو حقيقة عن، وهذه تحصل كثيرا ونسمع بها كثير، فلعل نسمع توجيه من الشيخ خالد الله يجزاه الجنة وإياكم السامعين، وهو بداية الزواج غالبا ما يقدم الشباب على الطلاق، ويكون بذلك يكون فيه عجلة في ذلك، فهل فيه توجيه خصوصا في البدايات، أو أن الشباب تأتي المرأة من بيئة والرجل من بيئة، هل في أمور لا بد أن يتبعونها لأجل أن يترافوا هذا الأمر؟ هذا حقيقة ما أردت يعني نسمع توجيه الشيخ فيه، وأشكر لكم وأعتذر على
بارك الله. شكرا شكرا عبد الله شكرا. لعلك سمعت بداية الحياة الزوجية يكون في تسرع، هل هناك توجيهات قبل أن
أنا أشكر حقيقة الشيخ عبد الله على هذه المداخلة الطيبة. وبالفعل يعني السنة الأولى من النكاح ربما تكون عرضة لعدم التفاهم المرأة من بيئة وثقافة، حتى لو كانت ابنة عم له، ففي النهاية كل أسرة لها
طبائع
ولها عادات داخلية تختلف عن الأسرة الأخرى. والنكاح كما يعبر يعني بعض التربويين أنه كالمثلث، يعني يكون الابتداء بعيدا ثم يقتربان حتى يحصل اللقاء. وأذكر أن الدكتور علي الشبيري له يعني محاضرة منتشرة يعني سنة أولى زواج، عنوان لطيف وجميل، يعني ليت كل الشباب الذين يقدمون على الزواج أن يعلموا أن هذه السنة الأولى
هي بناء.
نعم هي بناء، ولذلك حتى أن بعض من يتحدث عن النكاح وعن الأسرة يقول ما يسميه الناس بشهر العسل، يعني تداولون بينهم أنه حقيقة العسل يجنى في النكاح في سنيه المتأخرة، لأنه إذا طالت العشرة تبين معدن الرجل ومعدن المرأة، ورأت المرأة من كرم هذا الرجل ومن صيانته لها، ورأى الرجل من حنان المرأة عليه ومن قيامه على أبنائه وهكذا. ولذلك يؤكد ما ذكره الشيخ عبد الله أن الشريعة لم تجعل الطلاق هو الحل الأمثل. المرأة إذا نشزت مثلا، والنشوز شيء مؤلم للرجل، يعني النشوز معناه أن المرأة ترتفع على الرجل، يدعوها إلى فراشه تمتنع، يطلب منها ما يحتاج في البيت تأبى، تتبرم، تتمنع. إذا حصل النشوز لم تأمر الشريعة الرجل بالطلاق. يعني ننظر كيف الشريعة عالجت هذا الأمر ليكون مثالا لنا واقعيا أن الطلاق هو كآخر العلاج الكي، وكذلك الطلاق فهو آخر ما ينبغي أن يتوصل إليه. ففعظوهن واهجروهن في المضاجع، أو شيء ما نجح الوعظ يهجر في المضجع، لا يخرج في المضجع في ذاته، واهجروهن في المضاجع فهو ألم قاس على المرأة لعلها تعود، إن لم يحصل اضربوهن ضربا غير مبرح، تضرب ضربا يسيرا، إن لم ينفع حتى الضرب فلم يأتي الطلاق أيضا هو الحل، بعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فإن لم يجتمع الحكمان في تلك الحال يبقى بعد هالأربعة المراحل الطلاق هو الحل الشرعي.
إحنا يا شيخ حتى ودنا بعدين نتناقش في حلقات قادمة، لعل لن تعرف الحكم لابد يكون عاقل وواعي. صح. بس في دقيقة يا شيخ، لن تبقى دقيقة الآثار مترتبة على الطلاق؟
الآثار مترتبة على الطلاق أنا أختصرها بكلمة واحدة، إذا كان الطلاق شرعيا من ألفه إلى يائه ثق أن الآثار ستكون آثارا صحيحة. الآثار التي نشاهدها اليوم من الشحناء والخصومات، من ما يقال مثلا من ضياع الأبناء مع من يتحفظ، إذا كان الطلاق شرعيا فإن الله تعالى سيحفظ هؤلاء الأبناء. يموت الرجل وليخشى الذي لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذا كان القول قول سديد والقرار أتى بنظر على وفق الشريعة ثق أن كل ما ترتب عليه سيكون صحيحا شرعيا. ولذلك في خاتمة الأمر الله تعالى قال والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين حقا على المحسنين. ما أجمل يطلق الرجل المرأة ويحذيها هدية تذهب بها إلى بيت زوجها يطيب خاطرها، ثق أن هذا الطلاق الذي يكون المرأة تدخل بمهر وتخرج بهدية ومتعة أنه تسريح بإحسان، ما عدا ذلك هو ساب البغضاء والضرر والعناء الذي يحصل بين الناس.
الحديث معك شيق وذو شجون والمحاور كثيرة يا شيخ والمشاركات أيضا كثيرة، ولكن الوقت أدركنا. احنا نشكرك شيخ خالد على تلبية دعوة البرنامج وعلى هذا الطرح الرائع، أسأل الله أن ينفع به.
العفو والشكر لله تعالى، ثم لكم أنتم على إتاحة هذه الفرصة وللإخوة المشاهدين، وأخص أيضا من شارك معنا من العراق والمغرب ومصر ومن السعودية، جزاهم الله خيرا جميعا على ما قدموا.
اللهم امين. الشكر لكم مشاهدينا الكرام على تفاعلكم وحسن مشاهدتكم ومشاركاتكم معنا، مشاركات كثيره وصلت، ولكن وقت البرنامج رب لم يسعفنا، لعل في قادم الايام باذن الله عز وجل نلتقي بكم باذن الله عز وجل في الاسبوع القادم. الى ذلك الحين وفي كل حين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.